الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ مسلم الحجاج أبو الحسين السبوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم وليؤتم بكم من بعد وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه أولا الأمر بائتمام المأموم بالإمام واقتداء المأموم بالإمام ومتابعته فيما يتعلق بأمور الصلاة، وكذلك أيضا أن المأمومين بعضهم يأتم ببعض في متابعة الإمام في أفعال الصلاة، فإذا كان من كان في المؤخرة لا يرى الإمام فإنه إذا سمع صوته يتابعه ويأتم بمن أمامه، يأتم بمن أمامه من المأمومين في الركوع والسجود وهكذا في الجلوس والقيام. وهذا فيه أيضا أنه لا بد من اتصال الصفوف، لا بد من اتصال الصفوف لصحة الائتمام، فإذا انقطعت الصفوف قطعها شارع أو نحو ذلك لم يصح حينئذ الائتمام بهذا الإمام. فإذا حصل اتصال الصفوف ولو خرجت إلى خارج المسجد وقطعت الشارع لكنها متصلة فهنا يصح، هنا يصح، لابد أن تكون الصفوف متصلة لا يقطعها شيء من الشوارع ونحو ذلك. وفيه كذلك الحث على التقدم إلى الصلاة وعدم التأخر والتهجير إليها كما مر معنا في الأحاديث السابقة. وهذا الحديث فيه وعيد لمن يتأخر: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يتأخرون عن الصلاة وعن التبكير إليها حتى يؤخرهم الله. قال أهل العلم: يؤخرهم الله عن رحمته أو عن فضله أو يؤخرهم في دخول الجنة. فالذي ينبغي على المسلم أن يبادر ويسارع إلى الصلاة وعدم التأخير إلا يعني عذر كنوم أو نسيان أو نحو ذلك، وأما من غير عذر فلا ينبغي أن يتأخر، بل ينبغي أن يسابق ويبادر ويبكر في الذهاب إلى المساجد لأداء الصلوات. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. قال حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب: الصف الأول ما كانت إلا قرعة. يعني لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر والثواب لا استبق إليها الناس حتى يتسابقون ويزدحمون في من يتقدم ويقترعون لأجل ذلك، يستعملون القرعة أيهم يكون أحق بالتقدم والصلاة في الصف الأول، من عظيم أجر ذلك وعظيم ثوابه وفضله عند الله سبحانه وتعالى. والصف المقدم هو أول صف، أول صف يكون خلف الإمام، أول صف يكون خلف الإمام هو الصف الأول، سواء كان فيه سواري أو لم يكن، الصف الذي يكون خلف الإمام من أوله من اليمين إلى الشمال هذا هو الصف الأول الذي فيه الأجر أعظم، سواء تخللته سواري أو لم تتخلله. أما قول بعض أهل العلم أن الصف الذي تتخلله السواري لا يعد أولا، هذا ليس بصحيح. ومن أهل العلم من قال الصف الأول المراد به دخول الرجل أو أول الناس ولو صلى متأخر يكون هذا من الصف الأول، هذا أيضا ليس بصحيح، وقد نبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله. فالصف الأول الذي يكون خلف الإمام هذا هو الصف الأول، سواء كان طويلا أو قصيرا، يعني لو كان المسجد في المقدمة ضيق أو في المؤخرة أوسع سيكون الصف الأول أقصر وأقل عددا مما بعده، فيعتبر هو الصف الأول ولو كان كذلك هو الصف الأول. فالضابط في ذلك ما كان خلف الإمام، أول صف خلف الإمام هو الصف الأول. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. هذا الحديث فيه بيان فضيلة الصف الأول وكذلك الصفوف الأول، فخير صفوف الرجال أولها، خير صفوف الرجال أولها، يعني الذي يكون خلف الإمام ومن يقترن منه، هذا الصف الأول، كالصف الثاني والثالث ذكرت الصفوف كثيرة، وكلما كانت الصفوف أبعد من النساء فهي أفضل، طبعا هذا إذا كان الرجال والنساء يصلون في مسجد واحد، الرجال في الأمام والنساء في الخلف. فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لماذا؟ لأن الصف الأخير أو الصفوف الأخيرة أقرب إلى النساء، أقرب إلى النساء. وكذلك أيضا أن من كان في المؤخرة هذا يعني ممن جاء متأخرا ولم يبادر ولم يبكر، والمطلوب من المسلم الذكر البالغ العاقل أن يبادر بالذهاب إلى الصلاة ولا يتأخر، كما سمعنا قبله في الحديث الذي قبل هذا: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا يدل على أن الصفوف المؤخرة تكون من شر الصفوف، أو أقلها أجراً على جهة الإطلاق بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للنساء فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها إذا كنا يصلين مع الرجال، فخير صفوف النساء آخرها لأنهن أبعد عن الرجال، وشرها أولها لأنهن أقرب إلى الرجال، وذلك عرضة لي يعني الافتتان بأصواتهن وحركاتهن إذا كنا يعني يصلين خلف الرجال. فالرجال بالصفوف المتأخرة لا شك أنهم سيسمعون شيئا من أصوات النساء وحركاتهن، وذلك فيه تعرض للفتنة بهن. ولذلك كانت الصفوف الأولى هي الأفضل بالنسبة للرجال والمتأخرة عكس ذلك، وبالنسبة للنساء فالمتأخرة هي الأفضل لأنهن أبعد عن الرجال. فإذا صلينا النساء وحدهن، إذا صلينا النساء وحدهن هل يكون الحكم كذلك؟ صفوف آخرهن أفضل؟ الجواب لا، بل تكون صفوف الأول هي الأفضل، تكون صفوف الأول هي الأفضل، لأن هنا انتفت العلة التي لأجلها رتب عليه هذا الحكم وهو قربهن من الرجال، فكانت الصفوف المتأخرة هي الأفضل. فلما لم يكن عندهن أحد من الرجال فيكون الأصل أن الأفضل هو الصف الأول، أن الأفضل هو الصف الأول. وهذا يعني فيه بيان أن الشريعة تأمر باجتناب اختلاط الرجال بالنساء لأن ذلك سبب للفتنة وحصول الشر. ولهذا كما سمعنا يعني رغب المسلمون والرجال في الصفوف الأول إذا كنا النساء يصلين خلف الرجال، ورغب النساء في الصفوف المتأخرة لأنهن أبعد عن الرجال. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بابا يخرجن منه غير باب الرجال حتى لا يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء، وهذا مع كوني كان في ذاك الزمن زمن النبوة هو أفضل يعني الأزمان وأفضل القرون وخير القرون، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ الأسباب التي تكون أبعد لوقوع الشر والفتنة بالنساء وعدم اختلاط الرجال بالنساء. فكيف بهذه الأزمان التي هي يعني الشر فيها أكثر من الخير والجهل كذلك أكثر من العلم؟ فلا شك أن تساهل في هذا الباب في باب الرجال والنساء واختلاط الرجال بالنساء سبب للشر العظيم والفتنة العظيمة بهن. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قد رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. يقول سهل بن سعد: رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم مثل الصبيان، يعني من فقرهم وقلة ذات الحال ليس مع الواحد إلا إزار ضيق ربما عصب الإزار في عنقه يعني جعل طرفه معصوبا في رقبته حتى يتستر ولا تنكشف عورته من ضيق الأزر. كانوا يصلون هكذا خلف النبي عليه الصلاة والسلام والنساء يصلين خلف الرجال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا ترفع المرأة رأسها حتى يرفع الرجال، حتى يرفع الرجال حتى لا ترى شيء من عورات الرجال. إذا رفعت المرأة رأسها والرجل ساجد قد ترى شيء من عورته، فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال. فهذا فيه كما سمعنا أمر النساء اللاتي يصلين خلف الرجال ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، حتى لا يتكشفن على بشيء من عورات الرجال. وهذا كله من باب ماذا كما سمعنا عدم الافتتان النساء بالرجال والعكس. وهذا كما قلنا كان في أول الأمر. أما بعد ذلك لما حصل يعني التوسعة وجعل للنساء مصليات خاصة بهن كما في هذه الأزمان النساء لهن مساجد يعني متصلة بمساجد الرجال خاصة بهن، وهذا لا شك أنه أبعد عن الفتنة بالنساء مع كثرة الشر في هذه الأزمان وعظم الفتنة بأمر النساء، فهذا أبعد وأسلم وأفضل وأكمل في البعد عن مثل الافتتان بالنساء في هذا الباب. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.